بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. أيها الإخوة الكرام، كلفتكم في الأسبوع الماضي بكتابة بعض الأمور، فالأمر الأول الذي سألتكم عنه وطلبت منكم أن تحضره في هذا الأسبوع قصة إسلام الصحابي. من هو ذاك الصحابي الذي أسلم لما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه إلى آخره؟ من كتبها يرفع يده. اسمك؟ عبد المنعم، تفضل. من هو الصحابي؟ تفضل اقرأ القصة. من الذي حدثك؟ من هو هذا الذي حدثه إسحاق؟ لو سئلت الآن من الذي حدثه إسحاق ماذا تقول؟ ماذا؟ لا، ما يصح. البخاري؟ نعم، البخاري حدثه. من الذي تذكره؟ تفضل. قل قال البخاري. قال البخاري حدثنا
قال ابن مثنى حدثني ابن الأعلى وهو أبو حمام، حدثنا داود عن عمر بن سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن أبو مات أخرج من مكة وكان من حزب وكان يرفع حاليا فتنع معاء من أهل مكة يقولون، فقال لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي. قال فلقيه فقال يا محمد إني أرقي من هذه الريح وإن الله يشفي على يدي من شاء، فهل لك؟ فقال صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فقال أعد علي كلماتك هؤلاء، فعادهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. فقال لقد سمعت قول الكهنة، قال لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء، فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، ولقد بلغنا نعوس البحر. فقال هات يدك وبايعك على الإسلام. قال فبايعه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى قومك؟ قال وعلى قومي. قال فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا بقومه، فقال صاحب السرية للجيش هل أصبتم من هؤلاء شيئا؟
هل أصبتم
من هؤلاء شيئا؟ فقال رجل من القوم أصبت منهم مدخرة. فقال ردوها فإن هؤلاء قوم مسلمون.
أحسنت، جزاك الله خير وبارك الله فيك. أيضا إخواني الكرام، واجب ثاني أنا نسيته حقيقة، واجب عام كان ما كان خاصا. تفضل.
خمسة إذا ابتليتم
به. أي جيد، كتبته كامل الحديث؟ قوله.
قال عليه الصلاة والسلام،
اللهم صل وسلم عليه،
يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن.
إذا ابتليتم نعم،
خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من
إلا منعوا القطر
من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم، فأخذوا بعض ما في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله، ويتخير مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. سلسلة الحديث الصحيحة الشيخ الألباني، الحديث رقم 106 المجلد الأول القسم الأول صفحة 216.
من أخرج من الأئمة بارك الله فيك؟ اذكر من أخرج من الأئمة.
والله الشيخ الألباني ما ذكر الأئمة.
لا ما يعمل غير معقول. الشيخ ما يذكر من يخرج غير معقول.
قال الإمام الألباني رحمه الله رواه ابن ماجه.
كيف تقول ما أخرج عيب؟ كيف تقول ما أخرج؟
يعني
لا 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 كل لابد من ذكر المصدر. عرفت كيف أخرج ابن ماجه أبو داود كذا هنا كل ماذا يقول الشيخ؟
قال الإمام الألباني رحمه الله رواه ابن ماجه وأبو نعيم الحلية.
وأبو
أبو نعيم.
أحسنت. لأن بعض الناس يقول أبو نعيم نقول له هي أبو نعيم. تفضل.
وأبو نعيم في الحلية عن ابن أبي مالك عن أبي عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عمر.
أحسنت جزاك الله خير. إذا راوي الحديث من؟ ابن عمر. وأخرجه ابن ماجه وأبو نعيم في الحلية. أخرجه ابن ماجه وأبو نعيم في الحلية. الواجب الثالث إخوان الكرام كلفت به أحدكم. أي صحابي عندك؟ تفضل.
يعني أنه كان تلف أول ثلاث سار عوائل الإسلام، وقد أعلن إسلامه مع الذين أعلنوه بإقناع أبي بكر إيامه وهم عثمان بن عفان وزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله. يعتبر أول من رمى بسهم في سبيل الله، وأول من رمى أيضا، وأنه الوحيد الذي أتاه رسول الله صلى
الله عليه وسلم
فقال له يوم أحد ارمي سعد فداك أبي وأمي. ويقول علي بن أبي طالب عليه الله عنه ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يفتي أحد بأبويه إلا سعدا، بأني سمعته يوم أحد يقول ارمي سعد فداك أبي وأمي. كان سعد يعد من أشجع فرسان العرب والمسلمين، وكان له سلاحان رمحه ودرعه وكان مجاهدا في معركة بدر وفي معركة أحد. وقد أحلق وقد أخفقت جميع محاولات ربه وصده عن الإسلام، فلجأت أمه إلى وسيلة لم يكن أحد يشك في أنها ستهزم ستهدم روح سعد وترد عزمه إلى وثنيته ودبيه. لقد أعلنت أمه صومها عن الطعام والشراب حتى يعود سعد إلى ديننا بابه وقومه، ومرت في تصميم المستنيد تواصل إضرابها عن الطعام والشراب حتى أوشكت على الهلاك. وحين كانت تشرف على الموت أخذه بعض أهله إليها ليلقي عليها نظرة وداع، مؤملين أن يرق قلبه حين يراها في سكرة الموت. وذهب سعد ورأى مشهد أمه وهي تتعذب، ولكن إيمانه بالله ورسوله كان قد تفوق على كل شيء، وقال لها تعلمين والله يا أمي لو كانت لك مئة نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني هذا بشيء، فكلي إن شئت أو لا تأكلي. وعدلت أمه عن صومها، ونزل الوحي يبني موقف سعد ليؤيده فيقول ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون.
أحسنت. المصدر لا، هذه باقعة ما يصح هذا، لابد المصدر. بارك الله فيك. هنا إخوان الكرام يعني هذه قاعدة استفيدها، قاعدة منهجية، كلام تنقله لا تعزوه إلى مصدر، هذا الكلام معذرة من الأخطاء الكبيرة. انسب القول من بركة العلم نسبته إلى أهله، قل قال الحافظ بن حجر، قال ابن عبد البر، قال الشافعي، قال أحمد، واعزوا إلى كتبهم. هذه بركة إخوان الكرام، كان السلف يتتابعون على مثل هذا، ينسبون الفضل إلى أهله عليهم رحمة الله تعالى. الثاني تفضل مجيد. أي صحابي عندك؟ طلحة تفضل.
هو طلحة بن عبيد الله بن عمرو بن كعب
ابن لا قلنا عمرو، ما في شيء اسمه عمرو، لا ليس عمرو، عمرو هنا. أما عمرو إخوان الكرام ويأتي معنا، ما في شيء، ما في في لغة العرب عمرو، هذه غير موجودة، عمر ليس عمرو. ماذا هذه الواو؟ يعني للتفريق بينها وبين عمر. أما أن عمرو بضم الواو هذه يعني لا، ما يصح هذا، عمر فقط. تفضل. اللهم صل وسلم عليه.
قال ابراهيم بن مسلم الاسلامي عن عبد العزيز بن عمران حدثني اسحاق بن يحيى حدثني موسى بن بطل قال كان ابي يضرب الحمر مرة إلى القصر ثم أقرأ صاحب القدر بعيد بين الملكين ضخم القدمين إذا التفت الشعور الدنيا أحد الحاكم الطبراني قلت كان ما سبق إلى الإسلام وأوذي في الله ثم هذا ما سبق أنه غاب وقعة بدر في تجارة له في الشام وتألم لغيبته وضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال مجالس عن الشعبي بن عن قبيصة عن قبيصة بالجار قال صبحت طلحة فما رأيت أعطى لجديد الناس من غير مسألة منه فقال جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينظر إلى شهيد يمشي على رجليه فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله وعن طلحة قال فقرت يوم أحد في جميع جسدي حتى في ذلك وقال وكان قتله في سنة 36 جمال الآخر قيل في رجل هو ابن 260 سنة أو نحوها وقبره بظاهر البصر رواه الطبراني في الكبير
المصدر أحسنت جزاك الله خيرا. من الفائدة التي ما كنت أعلمها واستفدتها أن طلحة لم يشهد غزوة بدر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والثالث تفضل من تفضل
الصحابي الجليل الزبير بن العوام رضي الله عنه اسمه أبو عبد الله الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي القرشي الأسدي أمه صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم إسلامه أسلم الزبير قديما وهو ابن 8 سنين وقيل ابن 6
يعني هو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم هو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم تفضل
إسلامه أسلم الزبير قديما وهو ابن 8 سنين وقيل ابن 16 سنة وقيل أسلم الزبير وهو ابن 15 سنة وقيل أسلم وعمره 12 سنة وهو الأصح والله أعلم كما نقله يوسف ابن عبد البر وكان إسلامه بعد أبي بكر رضي الله عنه بيسير كان رابعا أو خامسا في الإسلام ذكر صفته رضي الله عنه كان أبيض طويلا ويقال لم يكن بالطويل ولا بالقصير إلى الخفة ما هو ويقال كان أسمر اللون أشعر خفيف العارضين وكان قوي البنية والساعد جلدا صبورا للأهوال وكان على جانب عظيم من الجرأة والبسالة والإقدام والشجاعة والقوة ذكر أولادي رضي الله عنه تزوج الزبير بن العوام من 4 نساء أسماء بنت أبي بكر وخلف منها عبد الله وعروة والمنذر وعاصم والمهاجر وخديجة الكبرى وأم الحسن وعائشة الثانية الرباب بنت حنيف بن عبيد وخلف منها مصعب وحمزة ورملة الثالثة زينب وخلف منها عبيدة وجعفر الرابع الحلال بنت قيس وخلف منها خديجة الصغرى والخامسة أم خالد وهي أمة وخلف منها خالد وعمر وحبيبة وسودة وهند ذكر جملة من مناقبه رضي الله عنه صبري على الإسلام عن ابن الأسود قال أسلم الزبير بن العوام وهو ابن 8 سنين وهاجر وهو ابن 18 سنة وكان عم الزبير يعلق الزبير في حصير ويدخن عليه بالنار وهو يقول ارجع إلى الكفر فيقول الزبير لا أكفر أبدا فداه النبي صلى الله عليه وسلم بأبوي كما روى عبد الله بن الزبير عن أبيه أنه قال له يا بني أما والله إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليجمع لي أبويه جميعا يتفداني بهما ويقول فداك أبي وأمي
جيد ما يكون هنا إشكال الآن ما يكون هنا إشكال
أخرجه في صحيحين
لا ما يكون في إشكال الآن الآن قال الشيخ سعد الموقاص هو الوحيد الذي جمع له ماذا النبي صلى الله عليه وسلم فداه بأبويه وهنا أيضا الزبير فداه النبي صلى الله عليه وسلم بأبويه والجمع بينهما أن علي بن أبي طالب قال ما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم فدى أحدا بأبويه إلا سعد ومن علم حج على من لم يعلم ما أحاط رضي الله تعالى عنه بكل الشريعة هذا الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فبلغ الذي سمعه وهذا من دقته رضي الله تعالى عنه عرفتم الجمع إخوان الكرام جيد أكمل
حواري النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي حواري وحواري الزبير أخرجه في الصحيحين أحد المبشرين بالجنة وأحد 6 أصحاب الشورى هو أول من سل سيفا في سبيل الله شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا والخندق والحديبية وخيبر والفتح وحنين والطائف وبدر وشهد فتح مصر وشهد مشاهد أخرى
هنيئا له
والمناقب كثيرة إلا أننا قصرنا على بعضها وفاتق
من قال إلا أننا اقتصرنا على بعضها؟ من قال هذا؟
إن فيه مصادر مناقب
يعني أنت قلت هذا، لا تقل بارك الله فيك، يعني إلا أننا اقتصرنا، هذه ما التعظيم، هذه واضح هنا، بارك الله فيك. أحد المشايخ الأفاضل أعرفه شخصيا قال: كتبت في بحث الدكتور الماجستير والذي يظهر لي كذا وكذا، فقال له الشيخ صالح السدان: احذف لي. طالب العلم ينبغي أن يعود نفسه على ماذا؟ على هضم النفس. تفضل.
فضيلة الزبير يوم الجمل وهو ابن 75 ويقال 60 ويقال 54 سنة، والذي قتله ابن جرموز الذي بشره علي رضي الله عنه بالنار فقال: بشر قاتل ابن صفية بالنار. فقال جرموز: أتيت عليا برأس الزبير أرجو لديه من الزلفة، فبشر بالنار إذ جئته، فبئس البشارة والتحفة.
هنا ماذا نستفيد من هذا أخوان الكرام؟ أن علاقة الصحابة بعضهم ببعض كانت من الأفضل العلاقات، بل كانت محبة في الله. فمن يتخيل بأن الصحابة كانوا أعداء متصارعين، هذا قد أخطأ النقل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الزبير رضي الله عنه ما كان في صف علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فلما بشر علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه بقتل الزبير ما سر بهذا، بل بشر قاتله بالنار. وهذا دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا متآلفين، متوادين، متحابين عليهم رضوان الله تعالى.
وكان مقتله رضي الله عنه يوم الخميس لعشر خلونة من جماد الأولى سنة 36. عدد الأحاديث الذي رواه الزبير بلغ عدد الأحاديث الذي رواه الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 38 حديثا.
ما شاء الله. المصدر؟
المصدر أسد الغابة.
لا، أسد الغابة، ليس أسد واحد، أسد جمع أسد.
أسد الغابة في معرفة الصحابة ابن الأثير، الاستيعاب في معرفة الأصحاب يوسف ابن عبد البر، وصفة الصفوة ابن الجوزي، وفرسان من عصر النبوة أحمد خليل.
ما شاء الله.
ابن حزم، كتاب ابن حزم.
بارك الله فيك، جزاك الله خير ورفع الله قدرك. تفضل.
عبد الرحمن بن عوف، هو عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة القرشي الزهري، وكنى أبا محمد، كان اسمه في الجاهلية عبد عمرو وقيل عبد الكعبة، فسماه الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن، وأمه الشفا بنت عوف بن عبد الحارث بن زهرة. ولد بعد الفيل بعشر سنين.
ارفع صوتك قليلا، الاخوه في الخلف ما يسمعون، ترفع الصوت. طيب، جزاك الله خير.
واسلم قبل ان يدخل الرسول صلى الله عليه وسلم دار الارقم ابن ابي الارقم، وكان احد الثمانيه الذين سبقوا الى الاسلام، واحد الخمسه الذين اسلموا على يد ابي بكر رضي الله عنه. هاجر الى الحبشه والى
الان. اخوان الكرام، مر علينا اكثر من صحابي اسلموا على يد من؟ أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فلله دره وعلى الله أجره.
وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع، وشهد بدرا وأحدا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعثه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى دومة الجد إلى دومة الجندل إلى كلب
الجندل
وعممه بيده وسدلها بين كتفيه وقال له: إن فتح الله عليك فتزوج ابنة ملكهم أو قال شريفهم. وكان الأصنع ابن ثعلبة ابن ضمضم الكلبي شريفهم، فتزوج ابنته تمار بنت الأصبغ فولدت له أبا سلمة بن عبد الرحمن، وكان أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، وأحد الستة أصحاب الشورى الذين جعل عمر بن الخطاب الخلافة فيهم، وأخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي عنهم وهو راض، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه في سفرة، وجرح يوم أحد 21 جراحة، وجرح في رجله فكان يعجز منها، وسقطت ثنيتاه فكان أهتم، وكان كثير إنفاقه في سبيل الله، أعتق في يوم 30 عبدا. روى عنه ابن عباس وابن عمر وجابر بن عبد الله وأنس وجبير بن مطعم،
يعني أيضا صحابة رووا عنه أيضا. تفضل.
وبنوه إبراهيم وحميد وأبو سلمة ومصعب أولاد عبد الرحمن، والميسور ابن مخزمة وهو ابن أخت عبد الرحمن وعبد
لا الله. الله يبارك فيك. والمسور المسور نعم صحابي هذا.
المسور ابن مخزمة وهو ابن أخت عبد الرحمن وعبد الله بن عامر بن ربيعة ومالك بن أوس الحدثان وغيرهم. توفي سنة 31 بالمدينة وهو ابن 75 سنة، وأوصى ب50,000 دينار في سبيل الله، قاله عروة بن الزبير. قال علي بن أبي طالب لما مات: اذهب يا ابن عوف، قد أدركت صفوها وسبقت رنقها. وكان سعد بن أبي وقاص في من حمل جنازته يقول: واجب له. رضي الله عن عبد الرحمن وعن الصحابة أجمعين. والمرجع فصل القامة في المعرفة.
أحسنت، جزاك الله خير. تفضل.
وعامر بن عبد الله بن جراح بن هلال بن أهيب بن طفة بن حارث بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إياس بن مضر بن نزار بن نزار بن معد بن عدنان القرشي الفهري المكي يجتمع في النسب مع النبي صلى الله عليه وسلم. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك أن أهل اليمن قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ابعث معنا رجلا يعلمنا السنة والإسلام. قال: فأخذ بيد أبي عبيدة فقال: هذا أمير هذه الأمة. وفي سنن الترمذي عن عبد الله بن شقيق قال: قلت لعائشة: أي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحب إلى رسول الله؟ قالت: أبو بكر. قلت: ثم من؟ قالت: عمر. قلت: ثم من؟ قالت: أبو عبيدة بن الجراح. ثم من؟ فسكتت. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. توفي في طاعون عن عمر رضي الله عنه عن طارق أن عمر كتب إلى أبي عبيدة في الطاعون أنهم قد عرضت لي حاجة غير غنائية عن كفيلة، فعجل إليه، فلما قرأ الكتاب قال: عرفت حاجة أمير المؤمنين، إنه يريد أن يستبقي من ليس بقال، فكتب: إني قد عرفت حاجتك، فحللني من عزيمتك، فإني في جند من أجناد المسلمين، لا أرغب بنفسي عنه. فلما قرأ عمر الكتاب بكى. قيل له: مات أبو عبيدة؟ قال: لا، وكأن قد. قال: فتوفي أبو عبيدة موقف الطاعون.
المصدر؟ أحسنت. بقي من إخوان الكرام؟ ما أخذ شيء؟ الزبير كتبه الشيخ. بعض الإخوة ما جاءوا، بعض الإخوة من العين ما جاءوا، لكن المهم إخوان الكرام يعني هذه مذاكرة، وأسأل الله أن يكتب بها نفعا وخيرا. نعود إخوان الكرام إلى كتاب الموطأ. الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى في كتاب الجامع عقد فصلا وكتابا إخوان الكرام يحمل عنوان القدر، أي الإيمان بالقضاء والقدر. وكما هو معلوم لدى الجميع أن الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإسلام. يقول الله سبحانه وتعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فنص على الإيمان بالقدر، وأن نص على أن يعني هناك قدر في كتابه سبحانه وتعالى. وأيضا إخوان الكرام نص النبي صلى الله عليه وسلم على أن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا. وقال لما سئل عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. إذن إخوان الكرام الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإسلام. الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإسلام بدليل الكتاب وبدليل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لو قال لنا قائل، وهذا السؤال إخوان الكرام لابد أن ننتبه له: طيب ما الفرق بين القضاء والقدر؟ نسمع كلمة قضاء ونسمع كلمة قدر، هل لهما نفس المعنى أم معناهما مختلف؟ طبعا إخوان الكرام معناهما مختلف. القدر علم الله الأزلي، علم الله سبحانه وتعالى الأزلي، تقدير الله عز وجل، يقدر رب العالمين سيحصل كذا وكذا، هذا هو القدر.
القدر علم الله الأزلي وهو تقدير رب العالمين، قدرة الله سبحانه وتعالى، هذا هو معنى القدر، أي رب العالمين قدر سيحصل في العام الفلاني كذا وكذا. طيب القضاء وقوع هذا القدر، القضاء وقوع هذا القدر، القدر قدرة الله سبحانه وتعالى، تقديره، علمه الأزلي. أما القضاء وقوع هذا القدر، وقوع هذا القدر، قدر رب العالمين بعد سنة يحصل كذا وكذا، هذا قدر. وقوع هذا الأمر ماذا أخوان الكرام؟ يسمى قضاء، لأن القضاء هو الفصل والقطع والمنع، القضاء هو القطع والفصل والمنع، هذا إذن أخوان الكرام القضاء والقدر. طيب الآن لو قلنا الإيمان بالقدر يشمل ضمنا ماذا؟ أن تؤمن بالقضاء والقدر. لو قلت بس أن تؤمن بالقدر ضع فيها القضاء والقدر، يقول أهل العلم كلمة القضاء والقدر إذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا اجتمعتا. يعني لو ذكر واحد من أركان الإيمان أن تؤمن بالقدر تدخل في ضمنها ماذا؟ كلمة ماذا؟ كلمة القضاء، كلمة القضاء. أما إذا قلت القضاء والقدر إذن يكون لهما معنيين مختلفين. طبعا إخوان الكرام الإيمان بالقضاء والقدر على مراتب، على مراتب. المرتبة الأولى إخوان الكرام أن تؤمن وتثبت أن الله سبحانه وتعالى يعلم بكل شيء، يعلم ما هو كائن وما سيكون وما لن يكن وإن كان كيف سيكون، يعلم ما هو كائن الآن ويعلم ما سيكون في المستقبل، حتى لو فرض أن هناك أمر لن يقع رب العالمين يعلم لو وقع هذا الأمر كيف سيقع، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن وإن كان كيف يكون. علمه سبحانه وتعالى محيط بكل شيء. ما الدليل على هذا؟ كل آية تثبت العلم، والله بكل شيء عليم، إن الله بكل شيء عليم، بكل شيء سبحانه وتعالى عليم، لا تخفى عليه خافية، مطلع على كل شيء. والآيات العظيمة إخوان الكرام، الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارق بالنهار، إلى آخر الآيات تدل أن الله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء. إذن هذه هي المرتبة الأولى من مراتب القدر. المرتبة الثانية إخوان الكرام الكتابة، أن الله عز وجل كتب المقادير، أن الله سبحانه وتعالى كتب المقادير، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. أيضا إخوان الكرام يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. كتب كل شيء سبحانه وتعالى، كتبه في اللوح المحفوظ، وهنا فائدة، ما كتب في اللوح المحفوظ لا يتغير، ما يبدل القول عند الله سبحانه وتعالى، أما ما كتب في أماكن أخرى في تفصيلات دقيقة قد يتغير ويتبدل، أما في اللوح المحفوظ لا يتغير هذا الأمر. أيضا إخوان الكرام المرتبة الثالثة مشيئة الله، وأنه لا يوجد في الكون شيء خارج عن مشيئة الله، وهنا فائدة إخوان الكرام. أعتى الكفر في زماننا هذا هل هو عبد لله أم ليس عبدا لله؟ أجيبوا، أعتى الكفر أكبر كافر موجود في زماننا هذا هل هو عبد لله أم ليس عبدا لله؟ هو كافر، كيف أقول؟ قل ولو خطأ. ما سمعت والله. لا لا، هو كافر ملحد شيوعي. تفضل قل. هي لا لا، ما سألتك عن الدليل، كيف يكون عبد لله؟ لا ليس هكذا. تفضل. أحسنت. ما هي العامة وما هي الخاصة؟ ما معناها؟ ملك الله سبحانه وتعالى. أما العبودية الخاصة المؤمنين والمسلمين، العبودية على قسمين: عبودية عامة تشمل المسلم والكافر والبر والفاجر وكل ما هو موجود على وجه هذه الأرض إخوان الكرام، وكل المخلوقات هم عبيد لله عز وجل، لا يمكن أن يخرجوا عن ملكه وسلطانه. هل الآن الكافر إخوان الكرام يخرج عن ملك رب العالمين وعن مشيئة الله وعن قدرة الله؟ أبدا، لو فعل ما فعل لا يمكن أن يخرج عن مشيئة رب العالمين. طيب الدليل على هذه النقطة: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، هو عبد لله سبحانه وتعالى شاء أم أبى. أما العبودية الخاصة وهي منة وكرم وفضل من الله عز وجل، عبودية المؤمنين، المسلم عبد الله بالمعنى العام، والكافر أيضا عبد الله بالمعنى العام، لكن المسلم له عبودية خاصة، عبودية الإسلام والاستسلام لله سبحانه وتعالى، عبودية الإسلام والاستسلام لله سبحانه وتعالى. إذن المرتبة الثالثة أن نؤمن أنه لا يمكن أن يخرج شيء في هذا الكون عن مشيئة الله، لا يمكن أن يخرج شيء في هذا الكون عن مشيئة رب العالمين سبحانه وتعالى. أيضا إخوان الكرام المرتبة الرابعة الخلق، أن كل شيء مخلوق إلا الله سبحانه وتعالى هو الخالق وما سواه مخلوق، هو الخالق وما سواه مخلوق. لو وقعت الآن مصيبة للإنسان يعلم بأن الله علم بهذه المصيبة وكتبها عليه، وأن هذا الأمر وقع بمشيئة الله، وأن هذا الأمر مخلوق مقدر على الإنسان، فيرضى ويسلم بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. هنا سؤال يأتي دائما ومرارا وتكرارا: هل الإنسان مسير أم الإنسان مخير؟ نقول إخوان الكرام مسير مخير. هل الإنسان مسير أم مخير؟ نقول هو مسير مخير. مسير لا يخرج عن ملك رب العالمين، مخير له قدرة واختيار. مسير إخوان الكرام لا يمكن أن يخرج عن قدرة رب العالمين. هل يمكن الإنسان يقول أنا سأخلق لي رأسين ثلاثة؟ يمكن هذا الكلام إخوان الكرام؟ لا، هذه قدرة الله لن تخرج عنها أبدا، هذا بمعنى مسير. أما مخير إخوان الكرام له اختيار، له قدرة. بعض الناس يعصي رب العالمين ويقول لك الله كاتب علي المعصية خلاص أنا سأعصي. نقول من الذي أدراك أن الله كتب عليك المعصية؟ هل اطلعت على اللوح المحفوظ وعلمت أن الله قدر عليك في اليوم الفلاني ستفعل كذا وكذا؟ لما لا تفعل الطاعة وتقول رب العالمين قدر علي الطاعة؟ واضح إخوان الكرام؟ أو بعض الناس يقول لك يا أخي أنا مجبور على فعل المعصية، طيب أعطيه كفا وقل أنا أيضا مجبور على ضربك، يقبل هذا الكلام؟ لا يقبل إخوان الكرام، هذا الكلام لا يقبل أبدا. فرب العالمين أثبت أن لمن شاء منكم أن يستقيم، يعني الإنسان مخير هنا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، أي أنه ماذا؟ مسير، أي أنه مسير. طيب إخوان الكرام فائدة أيضا في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول والشر ليس إليك رب العالمين، لا يمكن أن يفعل الشر المحض. لو صارت لك مصيبة اعرف أن في ثنايا هذه المصيبة من الخير ما لا يعلم به إلا الله. حتى بعض أهل العلم يذكر فائدة كيف تكون المصيبة نعمة للإنسان إذا استشعر أنه مخلوق محتاج إلى الله، مفتقر إلى الله، فتوجه إلى الله وتذلل إليه وانطرح بين يديه وبكى بين يدي الله. أليست هذه النعمة إخوان الكرام؟ أليس في هذا الوضع يزداد إيمان الإنسان؟ أجيب إخوان الكرام والله يزداد إيمان الإنسان، فتحولت هذه المصيبة إلى ماذا؟ منة وكرم ورحمة من الله سبحانه وتعالى، تكفر السيئات وتكفر المعاصي. مثال: رجل توفي ابنه في حادث سيارة، هو يظن أن هذا الأمر شر، لكن يوم توفى ابنه هذا الرجل حافظ على الصلاة، ما فرط في الصلاة، أكثر من الاستغفار، أكثر من الإنابة لله عز وجل. إذن إخوان الكرام هذه المصيبة رحمة بهذا الإنسان أم كانت عذابا؟ أجيب إخوان الكرام كانت رحمة بهذا الإنسان. لذلك إخوان الكرام ربنا لا يفعل الشر المحض. المصائب كل المصائب اللي تحصل في الدنيا تأمل تجد أن فيها من الأسرار ومن الحكم ومن يعني المعاني التي تليق بعظمة الله سبحانه وتعالى. ولا يظلم ربك أحدا، لا يمكن الله سبحانه وتعالى يظلم أحد، إنما هو محض عدل من الله عز وجل. إن نعموا فبفضله أو عذبوا فبعدله، وهو الكريم الواسع سبحانه وتعالى. دليل هذه النقطة قال الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. الآن هذه مصيبة، ثم قال من يكمل الآية: لعلهم يرجعون. تذكير الإنسان، انتبه، اعتبر، تذكر، عد إلى الله سبحانه وتعالى. تحصل مصائب وكوارث في دولة معينة، هذا تنبيه لنا يا مسلم يا عبد الله، ارجع إلى الله، هذه عظة، هذه عبرة من الله عز وجل. ففي ثنايا هذا الأمر نعم عظيمة جدا وجليلة. أيضا إخوان الكرام، الإيمان بالقضاء والقدر فيه فوائد عظيمة. الفائدة الأولى إخوان الكرام، تظهر معاني العبودية لله عز وجل. في أي نقطة؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قدر رب العالمين علينا نصلي كم صلاة في اليوم؟ 5 صلوات. هنا تظهر العبودية لله. بعض الناس يقول لك يا أخي ليش الله فرض علينا 5 صلوات؟ تقول هذا الكلام خطأ. ليش؟ اسأل محمد، أحمد، عبد الله، خالد. نعم، أما رب البشر من سوء الأدب أن تقول لماذا تفعل كذا يا الله، هذا سوء أدب. الآن أنت في دائرة حكومية، هل يحق لك أن تسأل المدير العام لماذا تأتي متأخرا عن العمل؟ يحق لك هذا؟ هذا من سوء الأدب. ما بالك إذا كان هذا الأمر مع الله سبحانه وتعالى. وهنا تنبيه، بعض الناس ليش الله يعطي فلان وما يعطيني، هذا من سوء الأدب مع الله. هذا الكلام خطأ، لا يستخدم مع الله سبحانه وتعالى هذا اللفظ. الدليل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فانتبهوا لهذا اخوان الكرام. الاحكام الشرعية لا تقول ليش. بعض الناس يقول لك يا اخي ليش ما يدش العقل، شيء غير منطقي، شيء غير مقبول. نقول دع هذه الامور جانبا، اذا صح الاثر بطل النظر. وقال بعضهم اذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، يعني ما في، لا يعلى، لا مجال للمناقشة والمجادلة في آيات الكتاب والسنة. أيضا إخوان الكرام، من ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر الصبر على المصيبة. بعض الناس وقت المصائب يمزق الثوب، يجر الشعر، يضرب الخد. يا أخي احتسب هذا الأمر، هذه مصيبة نعم عظيمة، نعم جليلة. بعض الناس نسأل الله العافية والسلامة كل أبناء يموتون أمام عينيه في حادث سيارة، أو تحصل له خسارة في صفقة تجارية، أو يحصل له أمر معين. يا أخي كن راضي مسلم بقضاء الله وقدره. هنا تظهر العبودية، وهنا يظهر الرضا والصبر على مر القضاء. ويعني الأمر عظيم جدا إخوان الكرام. وعند الامتحان يكرم المرء أو يهان. يعني بعض الناس قد يتكلم ويأتيك يصبرك يا فلان اصبر على المصيبة وكذا وكذا، يبتلى هذا فلا يصبر. والأمر إخوان الكرام سهل بالكلام، لكن عند الأفعال الأمر صعب. إذا ابتلي الإنسان بالمرض يقول الحمد لله، هذا ابتلاء من الله، امتحان، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. يرضى ويسلم بقضاء الله وقدره. وجد أدم من الناس، وجد معاداة، وجد محاربة، يرجع باللوم إلى من؟ إلى نفسه. يقول بعض أهل العلم العارفين: وإذا رأيت العبد يقع في المصيبة فيوقع اللوم على غيره ويدافع عن نفسه ولا يلجأ إلى الاستغفار، فاعلم أن مصيبته مصيبة حقيقية. والله إخواني الكرام هذا أمر مجرب. كم من النساء، أنا أتكلم إخواني الكرام عن مشاكل أسرية وزوجية، والله تجدها رأي العين، تأتيك تشتكي زوجي وزوجي وزوجي، تجد هذه المرأة معرضة عن الله، ما تسلط عليها هذا الرجل إلا بسبب ماذا؟ الذنوب والمعاصي. والعكس صحيح. حدثني واحد شخصيا يقول أخرج خارج المنزل فأعصي رب العالمين، أرجع إلى البيت تحصل المشكلة من تحت الأرض. الآن لو كان هذا الإنسان إخواني الكرام ما عنده علم شرعي، ما عنده فقه الدين، العبارة الشائعة الذائعة التي يرددها بعض الناس ممن قصرت محاسبته لنفسه، أكيد أنا مستور، أكيد أنا محسود، أكيد أنا حد مسوي لي شيء. يا أخي الكريم انتبه لهذه الذنوب والمعاصي التي يفعلها الإنسان والله لا يبالي بها. ظلم فلان، اتكلم على علان، اغتاب فلانا، أخذ مال هذا، سرق مال ذاك، ولا يبالي هذا الإنسان، نسأل الله العافية والسلامة. فأخوان الكرام لابد أن نحاسب أنفسنا ونعلم أن كل مصيبة تصيبنا عدل من الله عز وجل، وأن هذا الأمر فيه حكم وأسرار من الله سبحانه وتعالى. أنا قال لي واحد أخوان الكرام تاب وعاد إلى الله عز وجل، قال كنت أفعل المعصية فتحصل لي من المشاكل ما لا يعلم بها إلا الله، حتى كادت آخر مشكلة أن تدخل السجن، فانتبهت لنفسي وعدت إلى الله. والأخ نسأل الله أن يثبته من سنوات إلى الآن مستقيم على الجادة الطيبة، فالإنسان ينتبه لهذا الأمر. أيضا إخوان الكرام من ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر الشكر على النعمة. يا فلان يا عبد الله إذا أعطيت هذه النعمة من أعطاك؟ من الذي قدر عليك هذه النعمة؟ إنه الله. فلا تتكبر ولا تتجبر ولا تكفر بنعمة الله عز وجل، ولا تجحد هذا الفضل، انسب النعمة إلى الله الصغيرة والعظيمة، كل هذه النعم تنسب إلى الله سبحانه وتعالى، وما بكم من نعمة فمن الله. أيضا إخوان الكرام القلب يتعلق بالله، بمعنى مراتب الإيمان بالقضاء والقدر قلنا ما هي إخوان الكرام؟ المرتبة الأولى العلم، المرتبة الثانية الكتابة، الثالثة المشيئة، الثالثة الرابعة الخلق. هل المخلوق، هل الإنسان في هذه المراتب له نصيب منها؟ هل هو يكتب هذه الأمور أو يعلم بكل شيء أو يخلق كل شيء أو غير ذلك؟ أبدا لا. إذا أطلب المدد والتوفيق والسعادة والفلاح والصلاح ممن؟ من الله عز وجل الذي بيده مقاليد الأمور. البشر لن ينفعوك، لن يغنوا عنك من الله شيئا، فالجأ إلى الله وتعلق بالله سبحانه وتعالى. وجدت من الناس يعني معاداة، فتريد أن تكسب قلوب هذه الناس، ستوجه إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. ولا يخفى على الجميع حديث المحبة، إن الله يحب فلان فينادي في أهل السماء يعني يخبر جبريل ربنا سبحانه وتعالى، وجبريل يخبر الملائكة فتوضع له المحبة في الأرض، وإذا أبغض الله فلان الفلاني فقد خاب وخسر، نسأل الله العافية والسلامة. أن إخوان الكرام لا أريد أن أطيل عليكم، وإن كنت قد عقدت العزم أن أقطع الباب كاملا اليوم، لكن إخوان الكرام نكمل إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم، ونسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن ينفعنا بما سمعنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. تفضل مجيد. ماذا؟ مسير مجبور؟ واضح؟ هذا معنى مسير، ليس له قدرة، ليس له اختيار. نقول ليس له قدرة بالخروج عن قدرة رب العالمين، هو مخلوق ما يستطيع أن يكون خالق أبدا. واضح؟ يقول قرأت أبياتا جاء فيها أنا رجل بلا قدر وأنت قدري، ما حكم القول فيها؟ ما الحكم في قول هذا؟ لا يصح. هل الله أولا أنا رجل بلا قدر، هل يصح هذا الكلام؟ لا، كل إنسان يقدر عليه الخير أو الشر. وأنت قدري، هل الله سبحانه وتعالى يسمى قدر؟ أجيب أخوان الكرام، لا يسمى الله سبحانه وتعالى القدر. وننتبه أخوان الكرام، يعني الشعراء يتوسعون في أمور وألفاظ، أحدهم نسأل الله العافية والسلامة أراد أن يمدح ملكا فقال ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار، خاب وخسر، خاب وخسر، نسأل الله العافية والسلامة. تفضل. نعم ما نعم، لأن هنا اجتمع افترق، طبق القاعدة بارك الله فيك. قدر الله أي قضاء وقدر من الله سبحانه وتعالى، ما يضر المعنى، واضح المعنى صحيح، نعم المعنى سليم. قضاء وقدر أمر علمه رب العالمين ويعلمه سبحانه وتعالى ووقع حكم الله، واضح. والله هذا كتب السؤال في هذه الوريقة الصغيرة أظن تحتاج إلى يعني تحقيق ومقابل على نسخ خطية. أخوان الكرام كبر الخط يعني كبر الخط. وإن كان أخوان الكرام لعل هذا الأخ الفاضل جزاه الله خير عمر بن عبد العزيز كان عنده كاتب وكان عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين قال صغر خطك وقلل من الورق فإن هذا الورق من بيت مال المسلمين. أما الآن الموظف يرفع شعار مال عمك ما يهمك وما نبوك حطه في البوك وهذا طبعا من خيانة الأمانة. أموال الدولة حافظ عليها أكثر من أموالك. أموال الدولة أخوان الكرام حافظ عليها أكثر من أموالك. لماذا؟ لأن أموال الدولة ليست ملكا لا لرئيس الدولة ولا لفلان أو علان. أخوان هذه أمانة أنت قد أودعتها لابد أن تتق الله سبحانه وتعالى فيها. أما أموالك افعل بها ما شئت في غير معصية رب العالمين. أما الإنسان يتلف الأموال العامة هذا لا يجوز. ولو طبق الناس هذا الأمر والله إخوان الكرام لارتاح الناس راحة عظيمة ولكن الله المستعان. يعني يأتينا نذكرها إن شاء الله في الأسبوع القادم بإذن الله. يقول الأخ الكريم أذكر هذا الأمر قال النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث جبريل أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالقدر خيره وشره. أكد مرة أخرى على موضوع ماذا؟ الإيمان بالقدر وجعل كلمة الإيمان خاصة يعني وأتى بها مرة أخرى عند ذكر القضاء والقدر. ونسأل الله أن يجزي الأخ هذا كل خير. تفضل. جيد أنا حتى أقرأ عليك العبارة بنصها أنا كتبته هنا معي أقرأها عليكم بالنص وحتى يكتبها من يكتبها. قال وإذا رأيت العبد يقع في الناس وإذا رأيت العبد يقع في الناس إذا آذوه وإذا رأيت العبد يقع في الناس إذا آذوه ولا يرجع إلى نفسه باللوم والاستغفار ولا يرجع إلى نفسه باللوم والاستغفار فاعلم أن مصيبته مصيبة حقيقية. وإذا رأيت العبد يقع في الناس إذا آذوه ولا يرجع إلى نفسه باللوم والاستغفار فاعلم أن مصيبته مصيبة حقيقية. جيد جزاه الله خير هذا الأخ الكريم. يقول مراتب القدر من أراد أن يحفظها جمعت في بيت شعر علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. من أراد أن يكتب البيت إخوان الكرام علم كتابة مولانا مشيئته علم كتابة مولانا مشيئته هذا طبعا صدر البيت وعكسه وخلقه وهو إيجاد وتكوين وخلقه وهو إيجاد وتكوين. علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين وتكوين. معلوم من الدين بالضرورة. يقول ماذا نقصد بقولنا معلوم من الدين بالضرورة أي أمر يعني إذا جحده الإنسان يعتبر كافرا. أمر ما يتصور أن الإنسان يجهل هذا الأمر مثلا تحريم الزنا. هل يوجد مسلم يعني ليس رجل للتو أسلم مسلم على الإسلام منذ مدة يجهل بأن الزنا حرام؟ لا يمكن إخوان الكرام لا يمكن هذا الأمر. تفضل.
يقول إذا كان الإنسان أيضا يكون يعني مثلا إذا الإجماع وصل إلى
هذا يكون معلوم من الدين بالضرورة إجماع قطعي. نعم هنا إذا أنكره يعتبر كافر. رجل قال والله الربا حلال هذا يعتبر كافر. طبعا يعني الآن أتكلم عن حالة عامة.
على مسألة ظنية هل يصبح الإجماع يعني إذا أجمع العلماء على مسألة ظنية باتفاق؟
تذكر لي مثال حتى نطبق عليه. الكلام النظري ما يضبط. أذكر لي مثال نطبق عليه. ليس إجماع بل بعض أهل العلم يرى وجوب التدخين وجوب. نعم قال يعني الشيخ العثيمين قرأت لأحده قول يرى وجوب التدخين. كيف انظر للفلسفة أخوانا الكرام نسأل الله العافية والسلامة. قال إذا أراد الإنسان خاصة هذا موجود عند بعض المدخنين أراد أن يصلي وذهنه خلاص تعلق بالتدخين لن يخشع في الصلاة فيجب عليه أن يدخن حتى يخشع في الصلاة. هذا طبعا إخوان الكرام فلسفة، نسأل الله عافية السلامة، المسألة ما فيها إجماع. ماذا؟ إلا به فهو واجب. ويفكر نسأل الله عافية السلامة بالنساء فيقول لابد أن يفعل الحرام حتى يخشع في الصلاة، والله المستعان. ماذا؟
الذي يقول وجوب التدخين في هذه الحالة ما نسوي.
من حكى الإجماع في التدخين؟ من حكى الإجماع في التدخين؟
إيه. يعني ما أقصد حكى، لكن من أقصد يعني يكاد يكون
إجماع. ترى ليس إجماع.
لا ليس إجماع.
هي خلاص إذا. عرفت كيف؟ إذا يعني إذا ما كان إجماع خلاص ينتهي الأمر. لا الفرضيات ما تصح. هات مسألة نطبق عليها. عرفت كيف؟ هذا. جيد. هنا يقول أرجو أن يكون درس الأسبوع القادم مراجعة، نقول معذرتنا الدرس يمشي إخوان الكرام، هذا الدرس يعني أنا عزيز على قلبي لا أفرط فيه، فنستمر فيه إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم. أحد عنده شيء؟ تفضل. ما يصح هذا الدعاء؟ ما نعم يعني اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه. أنا والله كان على بالي المعنى. يحضرك
يعني أن نطلب رد القضاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد القضاء إلا الدعاء يعني.
لا ليس هكذا، في وجه آخر الذي أذكره والله أعلم. اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه، كأن الإنسان يقول يا رب ابتليني بما شئت، ففيه معنى التزكيه. واضح؟ فهمت علي؟ اللهم لا أسألك رد القضاء، ابتليني بما شئت يا رب العالمين. فيعني هذا الذي يظهر لي والله أعلم. لكن أحد عنده شيء في هذا؟ إذا تبين لي شيء الأسبوع القادم أتيك بالجواب إن شاء الله. نعم لا علاقة له بهذا. نعم 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 بلا شك. يعني طبعا يعني أنا ذكرت وأشرت إشارة بأن بعض المقدرات قد تغير وتمحى، لكن ما كان غير مكتوب في اللوح المحفوظ، ما كان مكتوب في أيدي الملائكة أو غيره قد يغير ويبدل بالدعاء واللجوء إلى الله، أما ما كان مكتوب في اللوح المحفوظ لا يبدل الدعاء. لا لا يرد القضاء الموجود في اللوح المحفوظ، أما الموجود بأيدي الملائكة يرده يغير ويبدل. نعم تفضل.
لا قدر الله، لا قدر الله، لا سمح الله،
يظهر والله أعلم أن معناها أسأل الله ألا يقدر هذا، ما في حرج في هذا، يظهر لي هذا، يظهر لي هذا والله أعلم. الشيخ عثيمين يجوز هذه العبارة أظنها، والله أعلم، والله أعلم. هنا ليس حديث هذا، هذا ليس حديث، ليس أخوان الكرام اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه، هذا ليس حديث، هذا ليس دعاء، هذا وليس دعاء مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يرزقني خيرا في المصيبة، ممكن نقول هذا وجه من وجوه
في منع هذا الدعاء؟
لا يعني في وجه تفسير هذا
لا لا هذا الدعاء لا يصح، خطأ هذا الدعاء، هذا الدعاء خطأ لا يصح، أهل العلم تكلموا عليه لكن أنا ما يحضرني الآن. نعم نعم تكلموا على هذا الدعاء قالوا ما يصح هذا الدعاء. تفضل.
هذا الدعاء يعني إذا استحضر لك أن الله إذا قدر هذا الشيء لم يلطف في هذا العبد فيما معناه، فإذا هو يسأل كذا الله لا
يلطف. والله ما أدري، الله أعلم، وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.